No. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الغصب لغة أخذ الشيء قهرا، وشرعا كما هو مكتوب عندك هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه عموما، الاستيلاء على حق الغير بغير حق. فالغصب إذن عبارة عن استيلاء، عبارة عن أخذ للشيء قهرا وظلما وعدوانا، هذا هو الغصب. ولهذا قيل في تعريفه بغير حق، لأن الاستيلاء لو كان بحق فإنه لا يكون غصبا، الاستيلاء إن كان بحق فلا يكون غصبا. وأخذ الشيء قهرا إن كان بحق فلا يكون غصبا، تمام، كما سبق معنا في مسألة الإكراه في البيوع، تذكرون ولا لا؟ قلنا بيع المكره لا يصح، والمراد المكره بإيش؟ بغير حق، وأما المكره بحق فإن بيعه يصح، تمام؟ فكذلك الاستيلاء على الشيء أو أخذه قهرا إن كان بحق وعدل فإن ذلك لا يكون غصبا. وحكم الغصب التحريم، قال وهو محرم، وهذا مجمع عليه معلوم بالضرورة من الدين، ومن الأصل فيه الحديث المذكور عندك المتفق على صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. الأحكام التي تنبني على الغصب، أولا يقول رحمه الله: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. فالحكم الذي ينبني على الغصب أن الشيء المغصوب، أن الحق المغصوب يجب أن يرد إلى صاحبه، وعندما يقال هذا فالمراد يجب رده بعينه، يجب رده بعينه، هذا هو الأصل. فلو أنه غصب أرضا وجب عليه أن يرد هذه الأرض بعينها، لو أنه غصب بيتا وجب عليه أن يرد هذا البيت بعينه، لو أنه غصب فرسا وجب عليه أن يرد هذا الفرس بعينه، فهذا هو المراد بالرد. فرد المغصوب يكون ردا لعينه لنفسه. طيب، لو أنه استهلك، لو أن الشيء المغصوب استهلك، لو أنه استعمل مثلا حتى نفد، لو أنه بيع، لو أنه وهب إلى آخره، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: ترد قيمته، ترد قيمته. فينظر في قيمته، ينظر في قيمة الأرض، في قيمة البيت، في قيمة كذا أو كذا، فترد القيمة إلى صاحب الشيء المغصوب. تمام؟ طيب، معنى رد القيمة هنا كلمة في كلام المؤلف رحمه الله يقول ولو غرم أضعافه. يعني إيش ولو غرم أضعافه؟ يعني لو كان الرد بالقيمة، الرد يكون أصالة للعين كما عرفت، إن تعذر رد العين ردت القيمة. طيب هذه القيمة ربما تختلف، هذه القيمة ربما تختلف، كيف يعني؟ لو أنه غصب بيتا في وقت معين واستمر على هذا الغصب فترة، استمر عليه شهرا عاما، ولما أراد أن يرده إلى صاحبه نقصت قيمته، نقصت قيمته، عرفت أن رد القيمة يكون عند تعذر رد العين، فلو أنه تعذر عليه أن يرد البيت وأراد أن يرد قيمته وكانت قيمته قد نقصت، تمام؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه أن يرد القيمة الأصلية للمغصوب وإن نقصت بعد ذلك، يجب عليه أن يرد القيمة الأصلية للمغصوب ولو نقصت بعد ذلك، بعد الغصب يعني. تمام؟ فهذا هو معنى قوله ولو غرم أضعافه، يعني حتى لو نقصت القيمة نقصا كبيرا يجب عليه أن يرد القيمة الأصلية حتى وإن كانت كثيرة، حتى وإن كانت تزيد أضعافا مضاعفة على القيمة وقت الرد. بعد ذلك يقول وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، بيده بيد من؟ بيد الغاصب. عليه أي على الغاصب نقصه أي نقص المغصوب، وأجرته أي أجرة المغصوب مدة مقامه بيده. إذن فلو أن المغصوب نقص بالاستعمال مثلا، لو أنه استعمل المغصوب فنقص، فإنه يتحمل هذا النقص، وإذا رده لصاحبه فيجب أن يرد إليه قيمة هذا النقص، يجب أن يعوضه عن هذا النقص. والأجرة لو أنه أجره، فلو غصب البيت مثلا وأجره، تمام؟ لو غصب البيت وأجره فإنه يرده لصاحبه ومعه الأجرة أيضا، فأجرة البيت أجرة المغصوب تكون لصاحبه لا للغاصب، تمام؟ طيب بعد ذلك وضمانه إذا تلف مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء تعدى أو لا، سواء فرط أو لا. فهنا يتبين الفرق بين الأمانات وغيرها، بين الأمانات والضمانات. الشيء الذي يكون من قبيل الأمانات لا يضمن إلا بماذا؟ إلا بالتفريط أو التعدي، لكن الشيء الذي يكون من قبيل الضمانات فإنه يضمن مطلقا سواء تعدى الذي أخذه أو لم يتعد. فالغصب من الضمانات وفاقا، الغصب من باب الضمانات باتفاق العلماء، يجب على الغاصب أن يضمن المغصوب مطلقا. فلو أنه تلف بيده، لو غصب السيارة مثلا فتلفت وهي في يده وهي عنده، فإنه يضمن التلف مطلقا سواء تعدى أو لم يتعد، سواء فرط أو لم يفرط. هذا هو معنى الكلام. بعد ذلك يقول وزيادته لربه، لربه يعني ماذا؟ لصاحبه، لصاحب المغصوب. فزيادة المغصوب، تكلمنا على الزيادة في الرهن مثلا، زيادة المغصوب، نماء المغصوب يكون لصاحبه لا للغاصب، تمام؟ فلو أنه غصب شاة مثلا وولدت هذه الشاة، تمام؟ وولدت هذه الشاة أو سمنت، فكل هذا يكون من حق صاحبها لا من حق الغاصب، فإذا ردت الشاة فإنها ترد بزيادتها سواء كانت متصلة أو منفصلة. تذكرون الفرق ولا لا؟ لما قلنا الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة في باب الرهن، هنا في باب الغصب الزيادة مطلقا لصاحب المغصوب سواء كانت متصلة أو منفصلة. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه. وإن كانت أرضا، إن كان المغصوب أرضا، فغرس، من الغارس؟ الغاصب، تمام. لو أنه غصب أرضا ثم تعامل فيها بزرع أو بناء، فغرس أو بنى فيها فلربه، أي لصاحبه، لصاحب المغصوب قلعه، له أن يتخلص من هذا العمل، له أن يقلع الزرع أو يهدم البناء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، يعني الظالم المعتدي ليس له حق فيما يظلم فيه، فيما يعتدي فيه، مهما بلغ جهده فيه. هذا معنى قوله ليس لعرق ظالم حق، يعني مهما تعب، مهما بذل من الجهد، فإنه ليس له حق في ماذا؟ في الشيء الذي يأخذه ظلما وعدوانا. إذن هذه الأحكام كلها تشترك في أمر واحد، يعني مر معنا أحكام متعددة كلها تشترك في شيء واحد، وهو أن الغاصب ليس له حق في المغصوب نفسه، فليس له حق في جميع ما يتعلق بالمغصوب، تمام؟ يعني يمكن أن نعبر عن الأحكام السابقة بمثل هذه الجملة أو بمثل هذا الكلام: الغاصب ليس له حق في المغصوب نفسه، فليس له حق في جميع ما يتعلق به. لأن الفرع تبع لماذا؟ الفرع تبع للأصل، والزيادة تابعة للأصل، كل ما ينبني على الأصل، كل ما يتعلق به فهو تابع له. فإذا تكلمنا في الأصل الذي هو الشيء المغصوب، هل للغاصب حق فيه؟ الجواب لا، والفرع تابع للأصل، فكل ما تبع الشيء المغصوب أيا كان فإنه لا يكون من حق من؟ من حق الغاصب، وإنما هو من حق صاحبه. طيب، هنا تنبيه على مسألة الغرس أو البناء. عرفنا أن الحكم في هذه الحالة أن صاحب المغصوب له أن يتخلص من الغرس أو البناء، تمام؟ طيب، لو كان هذا الغرس أو هذا البناء يؤثر على قيمة المغصوب، لو كان هذا الغرس أو هذا البناء يؤثر على قيمة المغصوب، أو نعبر بعبارة عامة فنقول لو عمل الغاصب في المغصوب عملا يؤثر على قيمته، لو عمل الغاصب في المغصوب عملا يؤثر على قيمته، تمام، يؤثر عليها بالنقص. لو أنه بنى مثلا، إذا تكلمنا على البناء، لو أنه بنى بناء في الأرض يؤثر على قيمتها، يضر بها، تمام، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: يتحمل الغاصب أرشه، يتحمل الغاصب أرشه. تذكرون الأرش ولا لا؟ الأرش إيش هو؟ أيوه، أحسنتم، الفرق، تمام. فيتحمل الفرق، من الذي يتحمل؟ الغاصب، يضمن هذا الأرش، يتحمل هذا الفرق. تنبيه آخر أيضا: لا ينفذ من تصرفات الغاصب في المغصوب شيء، لا ينفذ من تصرفات الغاصب في المغصوب شيء، لا بيع ولا هبة ولا إعارة ولا رهن ولا أي شيء إطلاقا، تمام. فلو أنه أراد أن يبيع فإن بيعه ماذا؟ باطل. لو أراد أن يهب فهبته باطلة، لو أراد أن يرهن فرهنه باطل، لو أراد أن يعير فإعارته باطلة، لو أراد أن يخرج فقرضه باطل. لا يصح له أن يتصرف في المغصوب بأي طريقة. لماذا؟ لأن شرط التصرف جواز التصرف، لابد أن يكون جائز التصرف. طيب، من جواز التصرف لابد من ماذا؟ لابد أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، وهو ليس مالكا للشيء، ولا مأذون له فيه، هو ظالم معتدي، تمام؟ فلا ينفذ من تصرفاته شيء على الإطلاق. يقول رحمه الله تعالى: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يعني لو أن الغاصب أعطى المغصوب لشخص آخر، قال له خلي هذا الشيء عندك، تمام، خلي هذه السيارة، خلي هذا الشيء عندك، وهذا الشخص الآخر يعلم بأنه مغصوب، يعلم بأن هذا الشيء مغصوب، فما الحكم؟ يقول: فحكمه حكم الغاصب، يعني في جميع ما تقدم، في جميع ما تقدم عليه الضمان، يتحمل الضمان، يتحمل كذا، لا ينفذ شيء من التصرف، كل ما سبق. لماذا؟ لأن المشارك في الشيء يتحمل ماذا؟ يتحمل ما يتعلق به. إذا شارك في شيء كان متحملا له في الإثم، إذا تكلمنا على الإثم وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشارك في الإثم، يشارك في الأحكام التي تترتب على ذلك في الضمان أو غيره، تمام؟ فمعنى قوله فحكمه حكم الغاصب أي في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، في أحكام الدنيا من جهة الضمان وغيره، وفي أحكام الآخرة من جهة الإثم واستحقاق إيش؟ واستحقاق الوعي. نعم، أكمل. العارية أو العارية، والثاني أفصح بالتشديد، أفصح وأحسن. لغة اسم لما يعطى على سبيل الرد، اسم لما يعطى على سبيل الرد، يعني إذا أعطيت أحدا شيئا على أن يرده إليك مرة أخرى. وهي شرعا يقول رحمه الله إباحة المنافع، زد على كلامه بلا عوض ولا تملك، بلا عوض ولا تملك. إباحة المنافع هذا يعني سنتكلم فيه بعد قليل إن شاء الله، بلا عوض يعني بلا مقابل. فالعارية لا يكون فيها مقابل، إذا أعطيت الشيء أحدا على سبيل العارية فإنه لا يكون هناك مقابل، إذا حصل مقابل فلسنا نتكلم على ماذا؟ على العارية، نتكلم على بيع مثلا، تمام؟ لكن في العارية لا مقابل، لا عوض ولا تملك، أي إن إعطاء الشيء المعار لشخص آخر للمستعير ليس على سبيل التملك، ليس المراد أنه سيتملكه، وإنما سينتفع به إلى أن يرده إليك، تمام؟ هذا هو معنى العارية. هنا نقف عند قوله رحمه الله إباحة المنافع، إباحة المنافع. فرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع، فرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع، هذا مهم جدا. تمليك المنفعة معناه أن الشخص ينتفع بالشيء ويجوز له أن يعدي المنفعة إلى غيره من غير أن يستأذن صاحب المنفعة. تمليك المنفعة معناه أنه يجوز للمنتفع أن يعدي المنفعة إلى غيره من غير إذن صاحب المنفعة، تمام؟ وأما تمليك الانتفاع فمعناه أنه لا يجوز للمنتفع أن يعدي المنفعة إلى غيره إلا بإذن صاحب المنفعة. تمليك الانتفاع معناه أنه لا يجوز للمنتفع أن يعدي المنفعة إلى غيره إلا بإذن صاحب المنفعة. كتبت هذا؟ طيب انتبه الآن، فرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. تمليك المنفعة معناه أنني أعطي شيئا لشخص ينتفع به ويجوز له أن ينقل هذه المنفعة إلى غيره من غير أن يستأذنني، تمام؟ هذا هو معنى تمليك المنفعة. تمليك الانتفاع أعطيه شيئا ينتفع به ولكن لا ينقل الانتفاع إلى غيره إلا بإذني أنا، واضح؟ فمن الباب الأول، لا طبعا تفاصيل هذا يختلف فيها العلماء، يعني عندما نقول هذا الشيء المعين هل هو من تمليك المنفعة أو من تمليك الانتفاع، العلماء يختلفون في هذا، لكن على ما سبق بيانه يكون التمثيل. من الباب الأول الإجارة مع الخلاف، من الباب الأول الإجارة على القول الذي ذكرناه في باب الإجارة على اختيار المصنف رحمه الله أنه يجوز للمؤجر ماذا؟ أن يؤجر العين المؤجرة ولو من غير إذن ماذا؟ ولو من غير إذن صاحب العين المؤجرة، تمام؟ فعلى هذا القول فالإجارة من تمليك المنفعة وليست من تمليك الانتفاع. يجوز للمنتفع، يجوز للمستأجر أن ينقل المنفعة، أن ينقل الإجارة إلى غيره من غير إذن من؟ من غير إذن المالك صاحب العين، تمام؟ وأما تمليك الانتفاع فمعناه أنه لا يجوز للمنتفع أن ينقل المنفعة إلى غيره إلا بإذن المالك، إلا بإذن صاحب الانتفاع. المثال ما هو بين أيدينا الآن مع الخلاف أيضا بالنسبة للعارية، هل العارية من باب تمليك المنافع أو من باب تمليك الانتفاع؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنه يجعلها من باب تمليك المنافع، يعني هي عنده كالإجارة، بمعنى ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يجوز للمستعير أن يعير العين إلى غيره من غير إذن مالكها، تمام؟ هذا هو معنى الكلام. لكن لو جعلنا العارية من باب تمليك الانتفاع فإنه لا يجوز للمستعير أن يعير العين لغيره إلا بإذن من؟ إلا بإذن صاحبها، وهذا الثاني أولى وأقرب، والله تعالى أعلم. هذا القول الثاني أو هذا التوجيه الثاني هو الأولى والله تعالى أعلم. إذا عرفنا الفرق يا جماعة ولا لا؟ هذا مهم جدا، مهم جدا أن تعرف الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. يقول رحمه الله: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا هو حكم العارية، ما حكمها؟ الجواب: هي مستحبة، هي مستحبة مندوب إليها لدخولها في الإحسان والمعروف، يعني هذا من باب العمومات، أنه يستدل عليها بالعمومات أنها تدخل في عموم الإحسان والمعروف، وهذا واضح. وقد دلت عليها أدلة خاصة أيضا، كمثل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه، وسيأتي حديث آخر إن شاء الله تعالى أيضا. قال العلماء: وقد تجب العارية أحيانا، وقد تجب العارية أحيانا. متى يكون هذا؟ القاعدة العامة: إذا كان في تركها ضرر، إذا كان في تركها ضرر، لأن القاعدة العامة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، تمام؟ فإن كان في ترك العارية ضرر فإنها تكون واجبة ويأثم تاركها. مثال: لو أن رجلا اشتد عليه البرد مثلا وطلب منك أن تعيره غطاء، وإذا لم تعيره الغطاء مرض أو أصابه داء عظيم ربما أفضى إلى هلاكه، ففي مثل هذه الحالة تجب العارية ويكون في تركها إثم. العارية لها شروط، منها أن يكون المعير مالكا للمعار أو مأذونا له فيه، صحيح، أن يكون المعير مالكا للمعار أو مأذونا له فيه. ومن شروطها أيضا أن يكون نفعها مباحا، لأنه يعطى الشيء على سبيل الانتفاع به، هذا معنى العارية، صحيح، يعطيه شيئا ينتفع به، يعطيه سيارة يستخدمها في مصالحه، يعطيه كتابا يقرأ فيه وهكذا، فإذا هناك انتفاع، هناك مصلحة، الشرط أن تكون هذه المصلحة أو هذه المنفعة مباحة، فلا يجوز إعارة ما فيه محرم، ما فيه مخالفة للشرع، لا يجوز إعارة شيء محرم، لا يجوز إعارة شيء مخالف للشرع أو إعارة شيء يستخدم في معصية الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وإن شرط أو شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. هذه مسألة ضمان العارية، ضمان العارية. يمكن أن يقال بعبارة أخرى: هل العارية من باب الأمانات أم من باب الضمانات؟ هل العارية من باب الأمانات أم من باب الضمانات؟ من باب الأمانات يعني لا تضمن إلا بالتعدي، من باب الضمانات يعني تضمن مطلقا وإن لم يحصل التعدي. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، وموطن النزاع إذا تلفت العارية من غير تعد، يعني لا خلاف في أنه لو تعدى، في أن المستعير لو تعدى أو فرط فإنه ضامن، لا خلاف في هذا، لكن إذا تلفت العارية من غير تعد أو تفريط منه فهذا مما اختلف فيه العلماء، هل تلحق العارية بباب الضمانات أم تلحق بباب الأمانات؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو ظاهر كلامه رحمه الله، أنها تلحق بباب الأمانات، فلا يضمن المستعير إلا بالتعدي أو التفريط. والدليل على ذلك ظاهر الحديث المعروف لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من رجل، فقال له الرجل: عارية مضمونة أم مؤداة؟ عارية مضمونة أم مؤداة؟ مضمونة يعني من باب الضمانات، يعني تضمن مطلقا، مؤداة يعني من باب الأمانات، هذا معنى الكلام يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤداة. قال: بل عارية مؤداة. فدل الحديث في ظاهره على أن العارية من باب الأمانات، والله تعالى أعلم. بعد ذلك الكلام على الوديعة. والوديعة لغة من الإيداع، وهو الترك، وشرعا إعطاء الشيء لمن يحفظه، تضع شيئا وديعة أو أمانة عند شخص يحفظه لك. يقول رحمه الله: فعليه حفظها في حرز مثلها، يعني المودع عنده، الشخص الذي يترك عنده الشيء، الذي يوضع عنده الشيء، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يحفظها. وهذا عموم، يعني عندما نتكلم على الحفظ هذا عموم يدخل فيه كل ما يسمى حفظا، كل ما يسمى رعاية للشيء، والمرجع في ذلك إلى العرف. ولهذا عندما يقول في حرز مثلها، إذن رجعنا إلى قضية الحرز والمثل، وهذا يكون فين؟ في العرف. تمام. فلو أنه أودع عنده حيوانا مثلا فرسا أو شاة أو نحو ذلك، فإنه يحفظها في حرز مثلها على حسب العرف الموجود، يحفظها في حظيرة، يحفظها يربطها مثلا في شيء معين على حسب حال العرف الموجود. لو أنه أودع عنده مالا فإنه يحفظه في خزينة أو في مكان أمين، في شيء تحصل به الثقة والأمانة. هذا كله مما يختلف باختلاف الأحوال. وقوله بعد ذلك لا ينتفع بها بغير إذن ربها، هذا يبين لك الفرق بين الوديعة وماذا؟ والعارية. تمام. لأن كلاهما يشترك في جانب ماذا؟ في جانب الرد، صحيح ولا لا؟ العارية ترد إلى صاحبها، الوديعة ترد إلى صاحبها. ما الفرق بينهما؟ أن العارية على سبيل تمليك الانتفاع على الراجح، يعني كما قلنا في تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. إذن العارية سينتفع بها المستعير، سيستخدم السيارة، سيقرأ الكتاب. تمام. إذن هناك انتفاع. وأما الوديعة فلا، الوديعة ليس فيها انتفاع. فلو أنني أعطيتك مالا على سبيل أن تحفظه حتى أعود من السفر مثلا ثم ترده إلي، فهذا إيش اسمه؟ وديعة. هذا وديعة، أنت لا تتصرف في المال. تمام. لكن لو أنني أعطيتك السيارة حتى تنتفع بها، تتنقل، تقضي مصالحك، ثم تردها إلي بعد ذلك، فهذا إيش اسمه؟ هذا عارية. تمام. إذن فالوديعة لا انتفاع فيها، ليس فيها انتفاع، لا يجوز للمودع عنده، لا يجوز للشخص الذي يأخذ الوديعة أن يتصرف فيها أو ينتفع بها إلا بالإذن. إلا بالإذن، لابد أن يستأذن أولا، فإن استأذن صاحبها فأذن فذاك، وإلا فلا يجوز له أن ينتفع بها. طيب، هل الوديعة من باب الأمانات أم من باب الضمانات؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، خلاص، وهذا باتفاق أهل العلم، لأنك عرفت أن الوديعة تسمى ماذا؟ تسمى أمانة. يعني حتى الناس يقولون هذا، يقول لك أنا يعني شايل عندك هذا الشيء أمانة، صحيح؟ فالوديعة من باب الأمانات بنص القرآن، إذن دخلت في حكم ماذا؟ في حكم الأمانات، يعني لا تضمن إلا بماذا؟ إلا بالتعدي أو التفريط. ويلتحق بالتعدي أو التفريط لو انتفع المودع عنده بالوديعة من غير ماذا؟ من غير إذن. فلو أنه انتفع بها من غير إذن صاحبها فإنه ضامن. تمام؟ يضمن في هذه الحالة، لأن هذا في حد ذاته إيش يا إخوة؟ تعدي. تمام؟ لأنك عرفت أن الانتفاع لا يجوز إلا بإذن، فإذا انتفع من غير إذن فهذا في حد ذاته ماذا؟ تعدي. تمام؟ نقف هنا إن شاء الله.